بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. فصل: لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر. هذا الفاصل جاء به جناب المصنف حتى يقول أن المرجحات جميعها سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة ترجع إلى المرجح الصدوري. المرجح الصدوري يعني هذا الحديث صدر وذاك الحديث لم يصدر، مرجعها إلى هذا الأمر. إذا قلنا جميع المرجحات مرجعها إلى هذا الأمر، شنو النتيجة؟ النتيجة لا ترتيب بين المرجحات، لأن كلها إلى المرجح الصدوري، فماكو فرق. هذه المرجحات كانت جهتية، كانت مضمونية، كانت صدورية، لأن الجميع يرجع إلى شيء واحد وهو اعتبار هذا الحديث يعني كأنه صدر عن المعصوم عليه السلام، وعدم اعتبار ذاك الحديث كأنه لم يصدر عن المعصوم عليه السلام، فلا ترتيب بين المرجحات. الجهة يعني التقية، احنا نقول هذا رواية صدرت، هذه رواية صدرت وهي حجة. ليش؟ لأن التعبد برواية، التعبد بصدور رواية لا حجية فيها، لا ثمرة لهذا التعبد. السلام عليكم. إذن شنو قلنا؟ قلنا جناب المصنف في هذا الفاصل صبحكم الله يريد يبين بأن جميع المرجحات ترجع إلى المرجح الصدوري، فإذا كان جميعها ترجع إلى مكان واحد فلا فرق بينها ولا ترتيب بينها، على عكس الشيخ الأنصاري وغيره ممن قال هذه المرجحات فيها ترتيب. مثلا الوحيد البهبهاني قال الترتيب هكذا: المرجح الجهتي يقدم على المرجح الصدوري والمضموني. المرجح الجهتي يعني أبعد من التقية، يقدم على المرجح الصدوري. الصدوري مثل شنو؟ أصدق مثلا، والمضموني مثلا أوفق للكتاب، لأن يعني المرجحات تقريبا إذا نريد نقسمها ثلاثة: مرجح جهتي مخالفة العامة موافقة العامة، مرجح صدوري مو أصالة الصدور، مرجح صدوري يعني أصدقية الراوي مثلا، أضبطية الراوي، ومرجح مضموني مثل شنو؟ مثل موافقة الكتاب، مثل موافقة الشهرة. صار واضح؟ الوحيد البهبهاني يقول الترتيب هكذا: المرجح الجهتي أولا، ومن بعد ذلك الصدوري والمضموني. الشيخ الأعظم يقول لا، المرجح الصدوري هو المقدم على المرجح الجهتي والمضموني. الأخون شنو يقول؟ الأخون يقول أولا مبنانا عدم لزوم الترجيح، فالتخيير حتى إذا قلنا بلزوم الترجيح، لزوم الترجيح عند وجود مرجح واحد، إذا صار أكثر من مرجح فيكون التخيير، ولا ترتيب بين المرجحات. ليش؟ لأن مرجع جميع هذه المرجحات إلى اعتبار هذه الرواية وصدورها، كلها يرجع إلى هذا الشيء. حتى المرجح المرجح المضموني والرواية المرجحة مضمونان، مو معناته شنو؟ مو معناته أنه تلك الرواية الأخرى يعبدنا الشارع بصدورها، الرواية اللي رجحها عبدنا بصدورها، الرواية التي لم ترجح لم يعبدنا بصدورها، لأن ما فائدة في تعبدنا بصدور تلك الرواية. صار واضح؟ إذن هذا الفاصل عقده جناب المصنف لبيان أن جميع هذه المرجحات ترجع إلى المرجح الصدوري، فلا ترتيب بينها. لا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن المزايا المرجحة مثل موافقة الكتاب، مثل مخالفة العامة، مثل الأصدقية الأفقهية لأحد المتعارضين، يعني لأحد الخبرين أو الدليلين المتعارضين. زين، هذه المزايا المرجحة الموجبة للأخذ به، به يعني بذي المزية، والموجبة لطرح الآخر، طرح يعني الترك، سلام عليكم، بناء على وجوب الترجيح. ليش يقول بناء على وجوب الترجيح كما هو رأي الشيخ الأنصاري؟ لأن بناء على رأي الآخر اللي لا لزوم للترجيح، ومن الأساس هو التخير، فماكو ميزة لميزة على ميزة بين المرجحات، ماكو ترجيح. لذلك يقول بناء على وجوب الترجيح وهو رأي الشيخ الأنصاري وليس رأي الآخر، وإن كانت المرجحات على أنحاء مختلفة، المرجحات بعضها مرتبطة بالمضمون، بعضها مرتبطة بالسند، بعضها مرتبطة بالدلالة، بعضها مرتبطة بالجهة، وهكذا، هي مختلفة أنحاؤها ومواردها وموارد، وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة، أو ومواردها متعددة، يعني كانت هي مواردها مختلفة ومتعددة، الأفضل أن نقرأها بالرفع، وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها، يعني وكانت مواردها، اللي موارد يصير اسم لكانت، متعددة. موارد هذه المزايا، الضمير رجع للمزايا، متعددة، يعني بعضها في مورد الراوي مثل الأصدقية، بعضها في مورد متن الرواية ودلالتها ومضمونها مثل الأوفقية. من بيان هذه الأنحاء المختلفة والموارد المتعددة من راوي الخبر مثل شنو؟ مثل الأوثقية، مثل الأصدقية، ونفس الخبر مثل الأشهرية، الشهرة يعني، مو الأشهرية، الشهرة، ووجه صدوره مثل مخالفة العامة، ومتن الخبر، متن الخبر مثل شنو؟ المصنف هو يجي مثل، مثل الفصاحة، الرواية الأفصح الأبلغ، سلام عليكم، هذه ميزة في متنها، مو ميزة في سندها، مو ميزة في راويها. ومضمون الخبر، مضمون الخبر يعني مؤدى الخبر مثل شنو؟ هذا يختلف عن المتن، المتن إشارة إلى اللفظ الأفصح، المضمون إشارة إلى المعنى مثل موافقة الكتاب. صار واضح الفرق الدقيق بين هذه الأمور؟ مثل جناب المصنف يمثل مثل الوثاقة والفقاهة، هذا لراوي الخبر، يعني راوي الخبر مثل له بمثالين. والشهرة، هذا مرتبط بنفس الخبر، الخبر المشهور يؤخذ به، والخبر الشاذ النادر يترك، ما له ربط بالراوي. ومخالفة العامة، هذا شنو؟ هذا وجه الصدور، هل صدر لبيان الحكم الواقعي أم صدر تقيتان. والفصاحة مرتبط بمتن الخبر يعني لفظه، وموافقة الكتاب مرتبط بمضمون الخبر يعني مؤداه ومعناه. والموافقة لفتوى الأصحاب، الموافقة لفتوى الأصحاب أيضا يرتبط بالمضمون، هذا مثال آخر، رواية توافق أصحابنا رواية توافق الجماعة العمرية والبكرية، أيها أقوى مضمونا؟ الموافقة لأصحابنا والموافقة لفتوى الأصحاب يعني الإمامية عزهم الله، إلى غير ذلك. إلى غير ذلك مثلا شنو؟ أضبطية الراوي أو رعية الراوي، هذه المزايا التي وردت في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما، مما يوجب مزية في طرف من أطرافه. هذه المزايا توجب مزية في طرف من أطرافه، يعني من أطراف التعارض، متعارض بالطرفين، ففي طرف توجب المزية. هذا إرجاع للضمير بناء على معنى. ممكن طرف من أطرافه، يعني من أطراف الخبر، لأن الخبر صار بأطراف متعددة، زوايا متعددة، زاوية الراوي، زاوية اللفظ، زاوية المضمون، زاوية الصدور وما أشبه. في طرف من أطراف الخبر صار واضح، خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة، خاص على رأي الشيخ الأنصاري وجامع من الأصوليين سلام عليكم، الذين قالوا بالتعدي من المزايا المنصوصة، يعني الترجيح لا يقتصر على ما ذكر في الروايات الشريفة، الترجيح يكون بكل مزية توجب الظن الأقوى بأحد الروايتين، بإحدى الروايتين، أو توجب الأقربية إلى الواقع. تتذكرون؟ زين. إلا يريد يقول هذه المزايا على اختلافها، على أنحائها المختلفة ومواردها المتعددة، إلا أن هذه المزايا موجبة لشيء واحد، التعبد بالرواية وعدم التعبد بالأخرى. التعبد بالرواية يعني بصحة سندها، يعني بصدورها، إلا أن هذه المزايا موجبة لشيء واحد، لتقديم أحد السندين. تقديم أحد السندين يعني ترتيب الأثر على صدوره. ونريد نقول هذا السند أقوى من ذاك، بالعكس، ربما السند الذي ترك هو الأقوى من السند الذي أخذ به، لكن تقديم أحد السندين يعني شنو؟ يعني ترتيب الأثر على صدوره. ترتيب الأثر على شنو؟ على صدوره. وترجيحه، ترجيح أحد السندين، إن رجح يعني شنو؟ يعني نتعبد به، وطرح الآخر يعني لا نتعبد به. شنو مقصود كلام الآخون؟ يريد يقول كل المزايا مصبها شيء واحد، إذا صار المصب شيئا واحدا فلا ترتيب بين المزايا. يعني إذا مزية في هذا الخبر ومزية في تلك الخبر، شنو هنا يصير؟ التخيير. وعادة الأخبار المتعارضة، خلوا في بالكم، عادة الأخبار المتعارضة كل خبر منها يحتوي على مزية، فشنو يصير النتيجة؟ النتيجة التخيير. ولذلك الفقيه في سعة من هذا الآن، في كثير من المسائل تشوف ممكن الفتوى بالتخيير. يعني مثلا البارحة أنا كنت أراجع بعض المسائل المرتبطة بالوقف، شفت بالنسبة إلى الوقف غير العام، عندنا وقف عام مثل المسجد، مثل الحسينية، هذا لا يجوز بيعه. عندنا وقف خاص مثل الوقف الذري وما أشبه، عندنا روايات الوقف الخاص لا يباع إلا إذا سبب الخرابة وما أشبه، تلف الأموال والأنفس، هذا استثنى. الوقف الخاص لا يباع، عندنا روايات الوقف الخاص يجوز بيعها. بلي، الوقف الخاص مثل الوقف الذري، واحد أوقف شيئا على ولده، هذا يسمى بالوقف الذري، وقفا خاصا. زين. والروايات من حيث السند مقبولة، الفقهاء عادة أخذوا بجانب الفقهاء بلي بلي
بعدم الشراء
يعني بعدم بيئها بعدم جواز بيئها
بعدم وجوب شراء آخر إلى لو بيعت في موارد بيع لو جواز لو أجاز البيع في موارد
بيع
موارد جواز يشترى أو لا يشترى وجوبا
بلي. أما إذا ما كفت سبب هل يجوز إذا اتفق أرباب الوقف على بيعه في الوقف الخاص عندنا بعض الروايات أنه يجوز هيجي ثانيا إذا أقوله هواية من هذه الموارد إذا المبنى الأصولي هو التخيير واحد لازم يشوف لا يكون في الإجماع على خلاف ذلك ربما بعض المسائل ممكن مثلا الرأي يتغير فيها طبعا ضمن الأطر الشرعية زين بس إذا هم يريد يفتي إلى الأخير بجواز ذلك لكن إذا في قضية خارجية في وقف ذري صار ما يدري هل هذا من الاستثناء الذي يجوز بيعه أم لا ما معلوم أنه بالضرس القاطع يقدر يقول لا إذا باعه ما يقدر يقول هذا البيع باطل زين لاحظوا إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر اللي قلنا التقديم للسند يعني العمل وفقه يعني ترتيب الأثر على صدوره ترتيب الأثر على صدوره مو أنه يريد يقول هذا السند أقوى من ذاك فإن أخبار العلاج أخبار العلاج مثل شنو مثل مقبولة ابن حنظلة دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها أخبار العلاج تقول الرواية اللي بيها مزية قدمها هذه المزية أحيانا في الراوي هذه المزية أحيانا في متن الرواية هذه المزية أحيانا في مضمون الرواية أخبار العلاج يعني مثل مقبولة ابن حنظلة يعني الأخبار التي تبين المرجحات وتعالج التعارض بين دليلين فإن أخبار العلاج التي تعالج التعارض بين الدليلين دلت على تقديم رواية شوفوا ذات مزية في أحد أطراف هذه الرواية والأطراف قلنا أكثر من واحد الطرف الأول طرف المتن الطرف الثاني طرف الراوي طرف المضمون طرف مدري وجه الصدور وما أشبه ونواحيها أطراف الرواية ونواحي الرواية فجميع هذه من مرجحات السند من مرجحات السند أي ترتيب الأثر على صدوره مرجحات السند من نريد نقول هذا الراوي ترى أقوى من ذاك الراوي يعني بالنتيجة أخذنا بهذه الرواية يعني اعتبرنا هذا السند يعني عبدنا الشارع بهذا السند ولم يعبدنا الشارع بذاك السند وإن كان أقوى سندا فجميع هذه المرجحات تكون من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية اللي يرتبط بجهة الصدور اللي يرتبط بوجه الصدور فإن موافقة الخبر للتقية أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين يعني شنو ترجيح أحد السندين مو يعني هذا صادر وذاك ما صادر ترجيح أحد السندين يعني هذا الصادر يؤخذ به دققوا ترجيح أحد السندين مو نفي الآخر عن الصدور وإنما هذا الصادر يؤخذ به مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته تكون مفعول مما يوجب ترجيح أحد السندين ويوجب حجيته فعلا حجية أحد السندين فعلا يعني الآن يكون حجة ومنجز عليك والآخر لا يكون حجة ومنجزا عليك وطرح الآخر رأسا الآخر يطرح طبعا هذا اللي الآخر يطرح يعني لا يكون الإنسان متعبدا به هذا يمكن تصوره في روايتين كل منهما ظني الصدور مو في روايتين أو دليلين مقطوع الصدور كل منهما، وكونها في مقطوعي الصدور. طبعا هذا الإشكال الذي أشكله البعض، أن كلام الآخون يكون في مظنوني الصدور وليس في مقطوعي الصدور. ليش؟ لأن الآخون رجح سندا على سند في مقطوع الصدور، احنا ما نقدر نرجح سند على سند، كلاهما صدر بناء على المعنى الذي نحن بيناه، اللي قلنا المقصود بترجيح السند التعبد به. حتى في مقطوع الصدور هم ممكن، يعني هذا مقطوع الصدور وذاك مقطوع الصدور، واحد سمع الإمام عليه السلام يقول مثلا بأن الصلاة تقال كلمة آمين بعد فاتحتها، سمع الإمام، ومرة ثانية سمع الإمام أنها مبطل، أن هذه الكلمة تبطل الصلاة، هذا مقطوع أي الصدور بعد موجي. لما نقول ترجيح في سند أحدهما على الآخر، مو يعني صدور أحدهما دون الآخر، التعبد يعني بأحدهما، إذا صار التعبد حتى في مقطوعي الصدور ممكن. هذا هو الجواب الأصلي، لكن الآخر يقول ما يخالف في مقطوعي الصدور لا نقول بترجيح سند لأحدهما على الآخر، لكن عمدة الروايات من مظنوني الصدور، فهنا الترجيح يكون ترجيح سندي، فلا ترتيب بين المرجحات، فلا ترتيب بين المرجحات. شنو؟ مقطوع الصدور؟ مقطوع الصدور أي طبعا من القرائن واحد يستفيد ذلك، ربما يكون الإنسان مباشرة يسمع، فهذا يصير مقطوع الصدور. إذا هو الراوي الأول سمع الإمام مباشرة يصير مقطوع الصدور، ما يخالف، لأن المصنف الآخون مو دا يرجع المرجحات كلها إلى السند إلى الصدور، حتى جاءت الصدور رجعها إلى السند، قد أشكلوا عليه بمقطوع الصدور، قد وفقا لما بينا قلنا التعبد السندي هو المراد، وليس أن هذا صادر وذاك لم يكن صادر، الإشكال يرتفع. لكن الآخون يبدو أنه بشكل آخر يجيب، يعني يسلم للإشكال، وكونها يعني وكون المرجحات في مقطوعي الصدور في دليلين متعارضين مقطوعي الصدور، شلون يصير؟ كما لو سمع الراوي الحديثين المختلفين مباشرة من المعصوم، متمحضة في ترجيح الجهة، بعد هنا لا يمكن ترجيح السند. ليش لا يمكن ترجيح السند؟ لأنه هو سمع المعصوم، ما يقدر يقول أحد الخبرين لم يصدر عن المعصوم، هنا لازم يرجح الجهة، يقول أحد الخبرين لبيان الحكم الواقعي والخبر الآخر تقية، مو هيك؟ هذا الجهة يصير الجهة، يعني شنو؟ يعني صدور أحدهما تقية، يعني ما يجي للسند، لا يصل المرجح للسند. الأخون قال كل المرجحات وين توصل؟ للسند، لا يوجب كونها كذلك، كونها يعني كون المرجحات كذلك كذلك يعني غير مرتبطة بالسند في غيرهما في غير المقطوعين. في المظنونين المرجحات مآلها إلى السند، صار واضح؟ يعني الأخون قبل بهذا الإشكال في المقطوعين، لكن يقول أكثر الروايات المتعارضة مو من مقطوعي الصدور، من مظنوني الصدور. زين، ضرورة، ليش ضرورة هذا الدليل؟ لأصل ما ذكره جناب الآخون بأن جميع المرجحات مرجعها إلى السند، القبول بهذا السند، عدم القبول بالسند الآخر بالرواية المعارضة. ليش؟ ضرورة هذا التعليل، قلنا حتى في مقطوعي الصدور أيضا يجري على ما بين، ضرورة أن الشأن لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية. شوفوا، يريد يقول مو نقول المرجحات كلها ترجع للسند في مضموني الدلالة، رواية موافقة للعامة رواية مخالفة للعامة، هنا المرجح مرتبط بالجهة لكن يرجع للسند، يعني سند الرواية المخالفة مقبول، يعني يتعبد بهذا السند، وسند الرواية الموافقة للعامة مرفوض. مرفوض مو يعني الراوي بإشكال، يعني لا نتعبد بهذا السند. يقول ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند الخبر المطروح، بسند ما يطرح من الخبر. شنو هذا اللي يطرح من الخبر؟ مثلا في باب الجهة ما يتعين حمله، ما يعني الخبر الذي يتعين حمله الضمير راجع لما على التقية. إذا نقول الشارع كما عبدنا بالسند الأول عبدنا بالسند الثاني، يعني كلاهما صادران، شنو الفائدة في هذا التعبد؟ سلام عليكم، ما في فائدة. لأن الفائدة بالتعبد بروايتين هو ترتيب الأثر على الرواية، احنا ما نقدر نرتب أثر على رواية صدرت تقية. طبعا الرواية التي تصدر تقية ما نقدر نقول تطرح، لأن هي تبين وظيفة الإنسان في حال التقية. تقصدي شلون؟ مثل رواية تبين الوضوء، رواية تبين التيمم، رواية التي تبين التيمم نقول هذا للإضطرار، تطرح هذه الرواية؟ لا. الروايات التي صدرت تقيتان تبين وظيفة الإنسان في حال التقية. طبعا هذه من الإشكالات التي ربما يشكلها الباب على متن جناب المصنف. فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه؟ شلون تقيسون ظني الصدور بقطع الصدور؟ ظني الصدور لا يمكن التعبد بالسند، فكيف يقاس؟ يقاس شنو؟ ما كان ظني الصدور على ما، على ما يعني على مقطوعي الصدور. فكيف يقاس؟ كتبوا ما ظنوني الصدور على ما، على مقطوعي الصدور اللي لا تعبد فيه للقطع بصدوره، لأننا نقطع بصدوره بعد ما نحتاج إلى تعبد. شوفوا التعبد وين يجي؟ التعبد يأتي في المكان الذي لم يحصل العلم للمكلف. الشارع يعبدنا بذلك، مثلا الشارع لم يعبدنا بالعلم، عبدنا بالبينة. إذا قامت البينة على أن هذه العباءة لجناب السيد، حتى إذا إحنا ما عدنا علم بذلك، الشارع عبدنا بالبينة. صار واضح؟ قول ذي اليد، ندخل بيت أحد ونسأله عن حلية الطعام يقول نعم، عن طهارة الفرش يقول نعم، أو يقول بنجاسة الفرش، يقول بحرمة الطعام. في كلا الصورتين، كلتا الصورتين كلام حجة. يعني إذا قال لي هذا الفرش نجس، ما أقدر أقول قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة ببلل أصلي على هذا الفرش، ما يصير. ليش؟ لأن كلام ذي اليد شنو؟ حجة. هنا الشارع عبدنا، عبدنا نحن ما عندنا علم فعبدنا، أما حجية العلم فذاتية ما يحتاج إلى التعبد. يقول لا يقاس ظني الصدور، ما هو مظنون الصدور، بما هو مقطوع الصدور اللي لا تعبد في المقطوع. ليش لا تعبد؟ لأن القاط غير خاضع للتعبد. شنو اللي يخضع للتعبد؟ لذلك يقول ثم إنه إن الشأن لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات. ليش لا وجه؟ لأن قلنا كلها في عرض واحد. إذا كلها في عرض واحد ومآلها إلى التعبد بصدور الرواية ذي المزية، وعدم التعبد بصدور الرواية اللي ما بها مزية، فماكو ترتيب بين المرجحات، ماكو ترتيب. هذا يصير على خلاف كلام البهبهاني رحمه الله، الذي شنو قال؟ قال البهبهاني الترتيب هكذا: يقدم المرجح الجهة مثل التقية وما أشبه على المرجح الصدوري ما يرتبط بالراوي، يعني مثل أصدقية أو رعية وما أشبه، والمرجح المضموني، المرجح المضموني ما يرتبط بالرواية مثل الأفصحية، مثل مثلا الأوفقية للكتاب مثل الأوفق للمشهور، هذا يرتبط بمضمون الرواية. وأيضا يكون على خلاف رأي الشيخ الأنصاري الذي يقول بلزوم الترتيب بين المرجحات، هكذا المرجح الصدوري يعني ما يرتبط بأصدقية الراوي ومن أشبه وما أشبه، هذا مقدم على الجهة والمضمون. الآخوند أساسا يقول إحنا لا نقول بلزوم الأخذ بالمرجحات، من الأول أنت مخير، لكن إذا قلنا بلزوم الأخذ بالمرجحات هذا في صورة أن تكون الرواية الواحدة فيها مرجح دون الأخرى فتأخذ بالمرجح، أما إذا صار هنا أكون مرجح وفي الرواية الأخرى مرجح من جانب آخر أنت مخير. لا مرجح في جانب أكو فقط لازم تأخذ بهذا، أما إذا صار المرجح من هنا ومن هنا ترتيب أكو على رأي الآخر يقول بناء على لزوم الترجيح أيضا لا ترتيب. مثل فرض الأطباء، واحد من الأطباء أحذق لكن الوصفة ما تأغلب، واحد من الأطباء حاذق الوصفة أقص، فالإنسان يتخيل واحد من الأطباء طريقة بعيد، واحد من الأطباء طريقة قريب، واحد من الأطباء في الازدحام عليه لازم كم ساعة نقعد، واحد من الأطباء لا رأسا تدخل. هذه شوف المرجحات لما تصير في كل جانب، الإنسان العاقل مو المجنون عاقل أحيانا يختار هذا أحيانا يختار هذا. في اليوم يقول أنا ما عندي وقت أقعد بالسرة فأروح على هذا الطبيب الذي شنو لا أتأخر، أو اليوم عندي شغل أروح عليه، بكرة عندما جاء يقول أنتقل. في اليوم وضع الاقتصادي الراتب استوى مستلمة أول الشهر يروح على هذا الطبيب اللي الوصفة مالته أغلى، في اليوم نهاية الشهر ما بقى شيء من الراتب، فإذا يوصل إلى نهاية الشهر زين، ربما في منتصف الشهر وخلاص الراتب زين. يسأل الصيدلاني اللي طفلي مريض شو أسوي وشنو، بلا مراجعة الطبيب يراجع هذا الطبيب اللي شنو اللي يأخذ أقل. شوفوا إذا صارت هناك ميزة في جانبين وميزة أخرى في جانب آخر يختار الإنسان. نعم في الروايات هم نفس الشيء، شوفوا في الأحكام الشرعية، بس هذه قضايا خارج الأحكام الشرعية، رواية تقول بوجوب الجمعة، رواية تقول بحرمة الجمعة، الإمام يقول أنت مخير، رواية تقول بطهارة أهل الكتاب، رواية تقول بنجاسة أهل الكتاب، الإمام يقول أنت مخير. هذا في الحكم الشرعي، فكيف في مثل التقليدي وما أشبه فيه. ثم إنه تردون نخلي تفصيل البحث إلى بعد إذن أو نقرأ شوية، أكو مجال خمس دقائق نقرأ أو ما نقرأ؟ هسه شوية نقرأ بمقدار الخمسة. ثم إنه إن الشأن لا وجه لمراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب يعني لزوم مراعاة الترتيب، يعني اشتراط الترتيب لمراعاة، أي اشتراط الترتيب، مراعاة كتب اشتراط بين المرجحات. لو قيل بالتعدي، لو قيل بالتعدي يعني شنو؟ يعني بالتعدي عن المنصوصة إلى غيرها، وإناطة الترجيح، هذا في إشكال آخر على جناب الشيخ الأنصاري، وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع. الشيخ الأنصاري يقول المرجحات غير المنصوصة، أي مرجح توجب الأقربية إلى الواقع أو توجب الظن بأحدى الروايتين بأحد الخبرين يؤخذ بهذا المرجح، وإناطة الترجيح بالظن يعني كل مضمون الصدور هو الأرجح، أو بالأقربية إلى الواقع كل واحد أقرب إلى الواقع، مثلا الرواية التي فصيحة هذه أقرب إلى الواقع من الرواية اللي أكون نوع من الإرباك في كلماتها. المعصوم عادة لا يتكلم بكلام فيه إرباك مثلا بين الكلمات. كان عندنا واحد من أصدقائنا هذا خبير في نهج البلاغة اختصاص أصلا، يقول أنا لما أقرأ نهج البلاغة أعرف أن هذا كلام المعصوم كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو ليس بكلامه، اختصاص هذا الشيء. يعني الخطبة لما تنطيه هو من قوة المضمون يشخص أن هذا كلام المعصوم أو ليس بكلام المعصوم بالنتيجة. فالأفصحية أحيانا توجب شنو؟ توجب الأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما والتأخير بينهما إذا تساويا. الآخون فد إشكال لطيف عنده على جناب الشيخ الأنصاري، يقول يا شيخنا الأنصاري أنتوا من جانب تقولون المرجحات غير مقصورة ومنحصرة على ما ذكرت في الروايات، تشمل شنو؟ تشمل غير المحصور غير المنصوصة أيضا، مو هيك زين. من جانب آخر جعلتم الترتيب بين المرجحات، ما يصير. ليش ما يصير؟ يقول أنت جنابك ليش قلت بالتعدي عن المنصوص إلى غير المنصوص؟ لأن جعلت المعيار الأقربية إلى الواقع أو الظن بالصدور. هيك قال الشيخ الأنصار، إذا قلنا المعيار الأقربية إلى الواقع والظن بالصدور، بعد ما نقدر نقدم جهة المضمون، جهة الصدور، جهة الراوي على سائر المرجحات، بل لابد أن هكذا نقول، نقول في كل مورد من موارد التعارض، ما عندنا كبرى كلي نقدر نطبقه، نقول لازم الفقيه يشخص في هذه الصغريات أي الخبرين أقرب إلى الواقع يقدمه. ربما هذا الأقرب يكون أوفق للعامة مثلا، ربما هذا الأقرب يكون الراوي أضعف من ذاك، ربما ذاك الأبعد الراوي مالته يكون شنو؟ أغبار. فالمعيار لازم يصير الأقربية إلى الواقع حسب تشخيصه، مو إنه نجي نقول كل مرجح في صدور الرواية كالأصدقية هذا مقدم على الجهة والمضموني. عرفت شنو يقول الشيخ الأخون؟ إشكال لطيف على جناب الشيخ الأنصاري، يقول يا جناب الشيخ الأنصاري لو قيل بالتعدي، إذا قلت بالتعدي وقلت بإناطة الترجيح بالظن، يعني مضمون الصدور هو الذي يؤخذ به أو بالأقربية إلى الواقع ضرورة، ليش لا وجه لمراعاة الترتيب؟ سلام عليكم. ضرورة، هذا بيان لا وجه لمراعاة الترتيب، ضرورة أن قضية ذلك يعني مقتضى هذه الإناطة، الإناطة بالأقربية إلى الواقع، تقديم الخبر الذي ظن منه المجتهد مثلا صدقه أو كان الخبر أقرب إلى الواقع منهما، منهما يعني من الخبرين المتعارضين، هذا إذا كان أحدهما أقرب، والتخيير بينهما يعني بين الخبرين إذا تساويا في الأقربية إلى الواقع، حتى إذا كان أحد الرواة أضبط من الآخر، حتى إذا كان أحد الرواة أورع من الآخر، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يعني أي المرجحات يقدم أو أيها يؤخر، إلا تعين أن أيها يكون فيه يعني في أيها في أيها أي المرجحات يكون فيه المناط، المناط الأقربية في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر، اللي هذا ما يريد الشيخ يقوله، يعني يقول إذا تعارض الأضبطية مع الأشهرية أيهما أقرب إلى الواقع؟ ما له ميزان، هذا كل مكان شكل. فالشيخ الأنصاري ما كان أكو واجب لإتعاب نفسي حتى يبين أي أن أي الميزات مقدمة على بعض، بل كان المفروض هكذا يبين، إذا أكو هناك مرجحات في هذه الرواية ومرجحات في تلك الرواية لازم نشوف أي الخبرين أقرب إلى الواقع يؤخر، إلا إذا أراد أن يعين أن أي المرجحات يكون فيه المناط، المناط شنو هو؟ الأقربية إلى الواقع في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر، إذا يريد يعين الأقرب ما يخالف هذا البحث، وعادة لا يتعين الأقرب هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.